إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعين الأعزاء، متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
يا من يجمعنا بكم حب الإبداع وتستهويكم الصورة الجميلة، لا سيما وإن كانت معبرة عن رؤية إنسانية.
نرحب بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، مجلتكم الإذاعية التي نفتحها لكم لتتابعوا معنا بعضاً من أبرز النشاطات السينمائية الإيرانية ونجومها وأنغام أفلامها، وصفحة أخرى من صفحات تاريخ السينما الإيرانية.
ومن هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ بتسليط الضوء على السينما الدينية التي أصبحت فكرة لإنتاج الأفلام والمسلسلات الإيرانية.
أيها الأكارم، تعد السينما آلية مثلى لبيان وعرض الإيديولوجيات المختلفة والمدارس الفكرية والعقدية، وقد تم استثمارها كثيراً من قبل البلدان المتطورة التي تحظى بأحدث الإمكانيات والأجهزة والقدرة المالية.
فقد وفرت لها السينما إمكانية بلوغ أهدافهم التوسعية والاستعمارية دون أي مواجهة عسكرية وصرف المبالغ الباهظة. فإذا كانت الولايات المتحدة تغرق سابقاً في مستنقع فيتنام، أو إذا كانت الدول الكبرى في حينها تقوم بالاستيلاء على ثروات البلدان النامية بعد بذل جهد كبير منها، لكنها اليوم تقوم السينما وجنودها بهذا الاستيلاء والتطاول على ثروات البلدان المستضعفة دون أي جهد أو عناء.
لم تكن الحكومات الغربية تستخدم السينما كآلية لتمرير غاياتها وأهدافها التوسعية فحسب، بل إن هناك مؤسسات وشركات أخرى تستثمر في مجال السينما لنشر مبادئها وأفكارها.
وكمثال على ذلك الفاتيكان، والذي قام برسملة كبيرة وتوفير الإمكانيات الكبيرة للمخرجين والمنتجين السينمائيين لنشر الفكر المسيحي وطقوس الكنائس إلى العالم.
أما في الولايات المتحدة وفي ثلاثينيات هذا القرن الذي يشهد اجتياح القوى العظمى لأوطان المسلمين، يقوم الرئيس الأمريكي روزفلت بزيارة استوديوهات السينما في هوليوود ويجتمع بصناعها ويقول لهم: إذا أردتم لأمريكا الرفعة والمجد فاهتموا بالفيلم الأمريكي. وكان ذلك،
وأصبح الفيلم الأمريكي فيلما مرغوبا إليه في العالم من ناحية الصنعة، وسفيرا للولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم أجمع. وقد استخدمته أمريكا أداة طيعة لبث أفكارها وسياساتها في وجدان وضمير الشعوب بهدف التأثير عليها.
وعليه فإنه يمكن القول إن استخدام السينما لترويج الأفكار والمبادئ الدينية والفكرية والدعوة إلى اعتناقها أمر يسهل كثيراً من مهمة الدعاة إلى الدين والمبادئ الدينية بكثير.
لذلك فقد توجه الفنانون المخلصون من أبناء إيران نحو إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تتناول القضايا والروايات الدينية.
فكان استخدام الفكرة الدينية يتم في حالتين: إما أن تكون الرواية أو الموضوع القرآني يشكل أصل سيناريو الفيلم كمسلسل أصحاب الكهف ويوسف الصديق، وإما أن يكون سيناريو الفيلم مستلهما من التعاليم والموضوعات القرآنية كفيلم التوبة النصوح أو صاحب ديلان أي أصحاب القلوب الوالهة أو الثمرة الممنوعة وغيره.
دعونا أيها الكرام عند هذه النقطة لنتابع وإياكم بعضا من النشاطات السينمائية في إيران، ومن ثم نعود إليكم.
أخبار سينمائية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مهرجان رسام الدولي للأفلام القصيرة عن الدفاع المقدس والمقاومة. أطلقت المنظمة الفنية والشؤون السينمائية للدفاع المقدس دعوتها للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان رسام الدولي للأفلام القصيرة حول الدفاع المقدس والمقاومة. يركز مهرجان رسام الدولي في دورته الثانية على المدافعين عن الأوطان والمدافعين عن المراقد المقدسة في قسمين رئيسين هما الأفلام، وهي الأفلام ذات 180 ثانية، الأفلام الوثائقية، الروايات، أفلام الأنيميشن والفيديو كليبات، والقسم الآخر سيناريو الأفلام. وبإمكان الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان إرسال أعمالهم عبر العنوان التالي www.rassam.issff.ir. فيلم بنات الشتاء يحصد جائزة من مهرجان هندي. نال فيلم دختران زمستان أي بنات الشتاء للمخرج بهزاد خداويسي جائزة أفضل فيلم طويل من وجهة نظر الجمهور في مهرجان IFFI الدولي في الهند. هذا وسبق لفيلم بنات الشتاء المشاركة في أكثر من 14 مهرجاناً وحدثاً سينمائياً حول العالم. يذكر أن مهرجان الفيلم الدولي الهندي IFFI هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية في آسيا، حيث يعد منصة مشتركة لدور السينما العالمية لإبراز التميز الفني للفيلم والمساهمة في فهم وتقدير الثقافات السينمائية الاجتماعية والثقافية لمختلف الدول وتعزيز الصداقة والتعاون بين شعوب العالم. فيلم القصة الأخيرة يخوض المنافسات في قسمين بالأوسكار. ينافس فيلم الأنيميشن الإيراني القصة الأخيرة في قسم أفضل فيلم بمنافسات أوسكار 2020، وذلك إضافة إلى تنافسه في قسم أفضل أنيميشن ضمن الأفلام 344 التي تنافس في أوسكار 2020 في قسم أفضل فيلم. مشاركة فيلم القصة الأخيرة من إخراج أشكان رهجوزر تعتبر المشاركة الأولى في منافسات أفضل فيلم في المنافسات الأصلية بالأوسكار، حيث اقتصرت المشاركات الإيرانية لحد الآن في قسم أفضل فيلم دولي. وبإعلان أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية عن قائمة الأفلام 344 المنافسة في هذا القسم، تبين أن القصة الأخيرة ينافس أفلاماً شهيرة كالإيرلندي وجوكر والمنتقمون نهاية اللعبة والكابيتان مارفل. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا جزيلا للزميلة علياء صالح لتقديم محطة الأخبار السينمائية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
ونعود أيها الأفاضل إلى حديثنا عن دور السينما في نشر المعتقدات والمبادئ الدينية.
أيها الأكارم، السينما هي عبارة عن فن جماهيري خطير، وخطورته تتركز في أن المشاهد يجلس في قاعة مظلمة لعدد من الساعات مسلوب الإرادة، مقتنعا بأن الفيلم يخاطبه وحده ويسيطر على وجوده، وبالتالي يسهل على صانع الفيلم بث الأفكار والمعتقدات وطرق العيش التي يريدون الترويج لها في وجدانه.
فمن الناحية الداخلية تستخدم السينما لكشف عيوب المجتمع ولمحاولة الإيحاء بأن القضاء على هذه العيوب يحقق التقدم والرقي للمجتمع.
وهناك السينما الوثائقية التي تستعرض الوقائع التاريخية وأشهر الحوادث والحروب وما إلى ذلك.
وهناك السينما الدعائية التي تكرس نفسها للدعوة إلى اتباع نظام من الأنظمة.
كما أن هنالك الأفلام الروائية، وهذه أخطر الأنواع لأنها ربما تضم بين جنباتها كل تلك الأنواع التي أسلفناها.
من الحقائق المشهودة على الأرض هي أن أوروبا والغرب عموماً يدافعون عن معتقداتهم ومبادئهم الفكرية والإيديولوجية بكل الطرق، ومن أخطر أسلحتهم الفيلم السينمائي.
ويمكن الإشارة إلى بعض أفلامهم الدينية مثل الرداء والوصايا العشر وبنهور، كما جندوا عباقرة فن السينما في إخراج أفلام عن سيدنا المسيح عليه السلام ومعاناة النصارى في نشر دعوتهم وإلقائهم في حلبات المصارعة ضد الأسود التي تقطعهم إربا إربا.
لقد بلغت أعداد هذه الأفلام في الغرب وحتى في البلدان الإسلامية، بحيث يؤكد بعض الباحثين أن هناك مناطق شاسعة بين البلدان الإسلامية تسيطر عليها الأفلام التي تروج للأفكار والمعتقدات النصرانية والبوذية والبرهمائية.
في هذا الإطار يطرح هذا السؤال: ماذا فعل المسلمون لإنتاج الأفلام الداعية إلى الإسلام؟ وقفة عند هذا السؤال للانتقال إلى الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
نجم من نجوم السينما الدينية، مخرج مسلسل يوسف الصديق، المرحوم فرج الله سلحشور، ولد عام 1952 في مدينة قزوين، وتوفي في 27 فبراير 2016، وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم التوبة النصوح في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج، وقام في الأعوام الأخيرة بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية مثل النبي أيوب وأصحاب الكهف. قام بإخراج مسلسل يوسف الصديق الذي حظي بإقبال واسع النطاق على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية، لا سيما في ضوء الأداء المميز للفنان مصطفى زماني الذي أدى دور يوسف، بالإضافة إلى الفنانة كتايون رياحي في دور زليخة. لقد واجه سلحشور مشاق كثيرة في مشواره الفني، فقد اضطر لفترة من الزمن أن يعمل حداداً لتوفير مبلغ عرض مسرحية أيوب النبي عليه السلام في عهد نظام الشاه الملكي البائد. لقد كرس سلحشور كل حياته لإحياء الفن على أساس القرآن الكريم، وعمل على إضفاء الطابع الديني على كل آثاره الفنية لترويج الإسلام من مصدره. وكان هدفه من إنتاج الأفلام القرآنية هو الرد على الغربيين الذين كانوا ينتجون أفلاماً عن الأنبياء عليهم السلام مليئة بالتحريف والتي تفتقد إلى أي مصداقية إلهية. بل في بعض الأحيان تسيء للأنبياء. لقد كان النجم السينمائي فرج الله سلحشور يمهد للقيام بمشروع ضخم عن حياة النبي موسى عليه السلام، إلا أن الأجل لم يمهله، فقد توفي المخرج سلحشور في 27 فبراير 2016 بعد معاناة طويلة من سرطان الرئة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية إثر وفاته: إن الآثار الشهيرة والباقية لهذا الفنان المؤمن والتي تخطت حدود البلاد وسجلت سمعة واعتبارا لفن السينما الإيرانية في أنظار الشعوب الأخرى هي بلا شك في عداد الحسنات الباقية له، وستكون إن شاء الله مبعث أجر إلهي وذكر شعبي جميل له.
أجل أيها الأحبة، تعرفنا على نجم من نجوم السينما الإيرانية، ألا وهو مخرج مسلسل يوسف الصديق المرحوم فرج الله سلحشور.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، هذه عودة أخرى إلى حديثنا عن السينما الدينية ودورها في نشر المبادئ الدينية والإسلامية.
مستمعينا، بالرغم من أهمية ودور السينما في نشر المعتقدات والإيديولوجيات، إلا أن الباحثين ونقاد السينما في العالم العربي والإسلامي يتحدثون عن قصور واضح في إنتاج الأفلام السينمائية الدينية في العالم الإسلامي.
وقد اعتبر البعض أن أسباب هذا القصور يكمن في عدم توفر الإمكانيات اللازمة، فالإنتاج الضخم لتنفيذ مثل هذه الأفلام يكلف مبالغ كبيرة لبناء الديكورات اللازمة والملابس المخصصة ومجاميع كبيرة من الكومبارس، وفي الوقت نفسه لا تغطي عوائد الفيلم هذه المصاريف.
كما يرى البعض الآخر أن منتجي ومخرجي هذا الزمن يختلفون عن المنتجين القدامى، حيث كان العمل الجيد هو الأساس، حتى لو خسر المنتج لأنه يسعى لإنتاج الفيلم على الأسس المبدئية ليكون عملا تتوارثه الأجيال.
يتطرق المهتمون بالسينما إلى طرح عائق آخر، وهو يقف أمام تنفيذ مثل هذه الأعمال السينمائية، ألا وهو الخلافات الموجودة فيما بين المذاهب الإسلامية بخصوص القراءات المختلفة حول التاريخ الإسلامي وشخصياته ورموزه،
وكذلك الأطر الفقهية التي تحد من إظهار وجوه الأنبياء والأولياء والصحابة في الأفلام والمسلسلات. هذا بالإضافة إلى فقدان الساحات الفنية السينمائية لشحة المصادر الفكرية والدراسات الدينية والبحوث الأكاديمية التي تصب في إطار دعم عملية إنتاج الأفلام السينمائية الدينية.
تعد هذه الأمور بعضاً من الأسباب التي جعلت السينما الدينية في العالم الإسلامي تعاني من قلة الإنتاج، بالرغم من أهميتها ومكانتها المؤثرة على نشر الفكر الإسلامي وتعريف المتلقين على رموزه وشخصياته.
أيها الأكارم، لنتابع معاً صفحة أخرى من أوراق تاريخ السينما الإيرانية، ونعود بعد ذلك إلى متابعة الحديث.
من تاريخ السينما الإيرانية،
في في غضون السنوات الأولى من الحكم البهلوي في إيران تكررت المطالبات بالإشراف على الأفلام المستوردة من الغرب وحذف المقاطع غير الأخلاقية منها والتي كانت تروج للثقافة الغربية وتسعى إلى إثارة المشاعر الجنسية. فقد جاء في إحدى المجلات التي كانت تسمى مرآة إيران في عددها الصادر في تموز عام 1930، يبدو واضحا وجليا أن السينما تفيد لتحقيق هدفين، هما لتهذيب الأخلاق والآخر للترفيه والتخفيف عن عمل الأدمغة. أما فيما يخص تهذيب الأخلاق فقد اعتبر المقال أن ما تعرض من أفلام سينمائية فإنها لم تحقق شيئا على هذا الصعيد، بل إنها تعمل في الاتجاه المعاكس تماما، لأن الأفلام المستوردة من الغرب لم يتم حذف المقاطع الإباحية منها، وإن تم حذف المقاطع غير الأخلاقية منها فإنها لا تنسجم مع السياسات العامة والأطر المصلحية. يشير المقال إلى بشاعة المشاهد الإباحية التي توجد في الأفلام السينمائية المستوردة من فرنسا قائلاً إن الأفلام التي تعرض في دور السينما الإيرانية والتي أغلبها أفلام فرنسية فهي تثير الشهوة لدى المتلقين حتى وإن كان المتلقي رجلاً في الثمانين من عمره، فكيف الحال بالفتيات والشباب الذين يرتادون السينما لتلقي الفضائل الأخلاقية؟ لقد تحولت السينما إلى آلية لترويج الفساد الخلقي والنزوات النفسية، فهي تأخذ من أموال الناس كثيرا لتعليمهم الإباحية واتباع الشهوات والنزوات. أجل مستمعين الكرام، لقد أثمرت الهجمة الواسعة التي شنتها الصحف والمجلات على واقع الأفلام السينمائية آنذاك عن صدور قرارات وقوانين رسمية ولأول مرة بخصوص ضرورة المصادقة على عرض الأفلام السينمائية، حيث تقرر أن تقوم بلدية طهران بإعداد وتنظيم لائحة لعرض الأفلام السينمائية وإرسالها إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها في اجتماع لوزراء الدولة. تتكون هذه اللائحة من 6 بنود يتعلق البند 3 والرابع منها بالإشراف وتقييم الفيلم قبل العرض، وعليه يجب على مديري دور السينما الحصول على تراخيص لبث أي فيلم سينمائي، ويقوم نائب عمدة المدينة بالإشراف على الفيلم وحذف المقاطع غير الأخلاقية منه ليتم إصدار التراخيص اللازمة لبث الفيلم في دور السينما.
مستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم فقرة من تاريخ السينما الإيرانية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وعودة أخرى إلى موضوع الحديث عن السينما الدينية.
أيها الأكارم، أشرنا فيما سبق إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى أن تعاني السينما الدينية في العالم الإسلامي من ضعف وقلة إنتاج الأفلام السينمائية، إلا أن هذا الأمر لا يعني خلو ساحة السينمائية من وجود أفلام سينمائية دينية مؤثرة، فقد شهدت السينما الدينية في عموم العالم الإسلامي خلق آثار وأعمال خالدة،
ولعل من أبرزها فيلم الرسالة للمخرج المرحوم مصطفى العقاد من إنتاج عام 1976، والذي يحكي قصة الرسالة النبوية وبزوغ فجر الإسلام في الجزيرة العربية.
هذا طبعا بغض النظر عن الأفلام والمسلسلات الدينية التي أنتجتها السينما الإيرانية وقدمتها للعالم الإسلامي كمسلسل أصحاب الكهف، فيلم السفير، مسلسل الإمام الحسن عليه السلام يوم الواقعة، مسلسل الإمام علي عليه السلام، مسلسل يوسف الصديق، فيلم مملكة سليمان النبي، مسلسل الإمام الرضا عليه السلام، مسلسل المختار الثقفي، وأخيرا فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره من الأفلام السينمائية والمسلسلات التي تتناول القضايا والمواضيع الدينية مباشرة أو تلويحا.
وسنسعى في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى أن نعرفكم على جانب من تلك الأفلام والآثار السينمائية الإيرانية الدينية، ولكن بصورة عامة فإن المشكلة التي تعاني منها السينما الدينية في العالم الإسلامي هو أولاً قلة الإنتاج للأفلام السينمائية الدينية وضعفها من الناحية الإنتاجية بالمقارنة مع الإنتاج السينمائي للمضامين والمواضيع الأخرى.
أيها الأكارم، سنتابع الموضوع في الحلقة القادمة ونسعى للإشارة إلى التجربة الإيرانية في مواجهة المشاكل التي أصبحت السينما الدينية تعاني منها في العالم الإسلامي، علها تكون نموذجاً يحتذى به لتقديم نتاجات سينمائية مؤثرة على مستوى القضايا الدينية.
أنغام سينمائية.
في الفقرة الأخيرة من البرنامج أنغام سينمائية، وبعد أن تحدثنا عن السينما الدينية في إيران، نرى من المناسب جدا مستمعينا الكرام أن نعطر أجواء البرنامج بالاستماع إلى بعض من المقطوعات الموسيقية التي استخدمت في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من إخراج فرج الله سلحشور، وهو الآخر قد تعرفنا عليه في فقرة نجوم سينمائية.
موسيقى هذا المسلسل هي للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان من مواليد 1968 في طهران. هذا الموسيقار تعلم فن العزف على البيانو عندما كان في السادسة من العمر، وبعد أن تخرج من جامعة الشريف الصناعية في فرع الهندسة الصناعية واصل مشواره في الموسيقى، وقد نال عام 1998 المركز الأول في إحدى المنافسات الموسيقية في فرنسا في فرع العزف على البيانو.
نستمع فيما يلي أيها الأحبة إلى بعض من المقطوعات الموسيقية التي استخدمت في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام.
إلى هنا وصلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة.
شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.